كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأصدقاء الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد عرفنا في الحلقة الماضية من مسير زليخة إلى يوسف عليه السلام، ونعرف اليوم كيف التقيا بعد 12 سنة أمضاها يوسف في الحبس وهو بعيد عنها، وهي في أشد الشوق إليه والحزن عليه. وكان دخولها عليه وقد غلبتها الشيخوخة والعجز وفقدت البصر، وهو مع الملك والحاشية في القصر، فحدثت معجزات للنبي يوسف عليه السلام زادت الجميع ثقة به واطمئنانا إليه وحبا له، وغيرت زليخة ما في نفسها وسارت سيرة حسنة أخرى، فهيا بنا نتعرف تلك العجائب.
السلام عليك يا نبي الله.
وعليك سلام الله. قولي، ما أخبار السيدة زليخة؟
ما زالت منصرفة إلى العبادة وذكر الله يا سيدي يوزارسيف.
أراك تقف أمام حجرة زليخة يا نبي الله.
أردت أن أستطلع أخبارها يا أسينات. إن الله يحب التوابين وعبادتهم، ودموع الخاطئين وآهات الأوابين.
لم يبقى على انصرام الأيام الأربعين لعبادة زليخة شيء.
أجل، فإن الحب الحقيقي لله في قلب زليخة قد قضى على جميع مظاهر الحب الظاهري.
لا ينبغي لنا أن نقف هنا حتى انتهاء الأربعين يوما من عبادة زليخة يا نبي الله. لنذهب إلى حجرتنا.
لنذهب.
يوزارسيف، ماذا إن أبت زليخة أن تصبح زوجة لك بعد انقضاء الأربعين يوما؟
لقد أبلغتها ما أمرني الله تعالى. لا يكون الزواج بالإكراه، ولها أن توافق أو ترفض.
يبدو أن أمرا ما يشغل ذهن نبي الله.
لم يصلني خبر عن إخوتي. أعلم أن حصتهم من الحنطة قد نفدت. كان يجب أن يعودوا قبل أسبوع.
لا شك أن نبي الله يعقوب لم يوافق على إرسال بنيامين معهم.
أعلم ذلك. لابد أن النبي يعقوب سيوافق على إرسال بنيامين، بغية نجاة قوم كنعان من الهلاك جوعا.
نعم.
هل يسمح لي سيدي المبجل بالدخول؟
أدخل يا مالك.
جاءتنا أخبار عن إخوتك.
قل ما هي؟
لقد وصل إخوتك إلى تخوم طيبة، ولكنهم لم يشاهدوا وهم يدخلونها.
لعلهم قد دخلوا طيبة على غفلة من الحرس يا يوزارسيف.
إن كانوا قد دخلوا طيبة، فلا ريب أنهم سوف يقصدون مخازن الحنطة. ابحثوا عنهم هناك.
سأعثر على إخوتك وأجلبهم بين يديك.
لا، بل اصحبهم إلى بلاط أخناتون. أريدهم أن يعاينوا صنع الله بأخيهم الذي أرادوا أن يمحوا ذكره.
سمعا وطاعة يا نبي الله.
لنغادر المدينة من أبواب متفرقة كما أوصانا أبونا.
أجل، فلننسل بهدوء ودون إثارة جلبة، ولنخرج من الأبواب التي دخلنا منها.
أسعفنا الحظ حيث لم يتعرفوا علينا عند دخولنا.
فلننتظر حتى يأتي روبين وشمعون.
لنبتعد من هنا على فترات، لا ينبغي أن يرونا مع بعض.
لا شك في أن الحراس ما زالوا في أثرنا.
نعم.
لاوي، انظر هناك، إنه مالك.
أرجو أن يفطن أخوتنا إليه، لا شك أنه يعرفنا جيدا.
نعم نعم.
لاوي، انظر انظر هناك.
أين كنتم؟ لقد بحثنا عنكم في كل مكان.
لم نشأ أن نزعج عزيز مصر مرة أخرى.
لقد افتضح أمرنا، حاولنا جهدنا أن ننفذ خطة أبينا ونبقى غير معروفين، ولكن لم يتسن لنا ذلك.
يبدو أن المشيئة الإلهية شاءت أن نعرف.
أراد أبونا أمرا، لكن إرادة الله جرت بغير ما أراد.
لنذهب، فلن نتمكن من البقاء متخفين. لنذهب.
نعم يا لاوي، نعم.
أرى نبي الله يحدق في السماء.
أهذه أنت يا سينات؟
نعم. أرى الصبر قد غادرك يا يوزر سيف، مع أنني لست أرى سببا لقلقك. سيأتون في نهاية الأمر، عاجلا أم آجلا.
ماذا حل بهم إذن؟ لقد وصلوا إلى تخوم طيبة ثم اختفوا.
هل يأذن لي المبجر الوزير الأعظم بالدخول؟
ادخل يا مالك.
أبشرك يا نبي الله، إخوتك الآن في قصر إخناتون.
ماذا؟
إذن وصلوا. نعم. يا نبي الله.
نعم يا سيدة أسينات.
نعم.
وجاءوا أيضا بأخيهم الأصغر.
لنذهب لنذهب، لقد رسمت له خطة يعجزون حتى عن تصورها. هيا لنذهب.
هل تنوي أن تقتص منهم يا يوزر سيف؟
لا لا، بل أنوي إصلاح حالهم. سوف ترين يا أسينات.
نعم.
لا أدري ما هو سبب وقوع هاتين الحادثتين الغريبتين في زمان واحد، لقاء إخوتي ولقاء زليخة.
نعم نعم.
لا أدري، وكأنني إنما طويت مسيرة حياتي بكاملها كي أجد نفسي اليوم أمام هاتين الحادثتين.
ربما قضت مشيئة الله أن تنال جزاء سنوات من الفراق في آن واحد يا يوزر سيف.
هن يا أسينات، لا تعلمين مدى اشتياقي لرؤية بنيامين بعد 34 عاما. ترى كيف يبدو الآن.
لن تلبث أن تلقى بنيامين.
مولاي عزيز مصر، هل تتفضل بالدخول؟
لا، أريد أن أرى إخوتي مرة أخرى دون أن يروني.
إذن تفضل من هنا، هنا بإمكانك أن تراهم دون أن يروك.
أسينات.
نعم.
هو أجل، إنه بنيامين. انظري إليه. ما أبهى وما أجمل. لا أدري كيف سأواجه بنيامين.
مولاي المبجل، هل تتفضل بالدخول؟
اذهب أنت وسألحق بك.
الوزير الأعظم عزيز مصر يوزر سيفه العظيم يتفضل بالدخول.
اجلسوا اجلسوا. أنت هو أخوهم الذي حدثوني عنك؟ أرى أباك محقا ألا يأذن لك بمفارقته؟
أمرتم ألا نرجع إلى مصر دون اصطحاب أخينا الأصغر معنا. في الحقيقة لم يكن أبونا يسمح بإرسال بنيامين معنا.
لا ريب أن إرضاء أبينا قد استغرق وقتا طويلا.
حسنا، لقد أثبتتم لي صدق ادعائكم، وأنا بدوري سوف أفي بوعدي وسأكيل لكم من الحنطة ما يكفيكم.
أيها المبجل، هل تأذن لي بالكلام؟
قل كل أذان صاغية.
عندما تفقدنا رحالنا في كنعان وجدنا نقودنا في رحالنا، فما السبب يا ترى؟
هل حدث خطأ كي تردوا كل نقودنا علينا؟
وما تظنون أنتم؟
إنكم أردتم أن تمتحنونا، أليس كذلك؟
أو لعلكم أشفقتم علينا لما رأيتموه من قلة ذات يدنا؟
فسروها كما أحببتم، ولكن في الغالب أردت تقديم هدية لوالدكم نبي الله يعقوب. هاتوا الطعام، أرجو أن يجلس الإخوة من أم واحدة مقابل بعضهم البعض. وأنت يا بنيامين، لماذا بقيت وحيدا؟ اجلس قرب إخوتك.
أنا ليس لي أخ من أمي، لقد أمرت أن يجلس أبناء كل أم متقابلين.
إن شئت يمكنك الجلوس بقربي هنا.
هذا يدل على تواضع وكرم عزيز مصر، وإلا فما لي والجلوس مع عظيم مثلك؟
هل هناك أمر يحزنك؟
قضيت طفولتي مع أخي يوسف، لا أدري ما الذي ذكرني به الساعة. أرجو من عزيز مصر أن يسامحني.
أخبرني عن أبيك، يبدو أنه تألم كثيرا لفراق أخيك.
حزنه على فقدان أخي يوسف أوهنه، والبكاء أعمى عيني، ولم يتمكن من نسيان أخي. هل يبكي يوزر سيف المبجل على حال أبي؟
ألا يجدر بي ذلك؟ أتعجب من الحزن على أب قد أضنى قلبه ألم الفراق؟ هل مات أخوك يوسف؟
هذا ما سمعته من هؤلاء، ولكن لا أخالو أن هذا الأمر صحيح.
لماذا تنظر إلى يدي؟
عفوا، كان الأمر خارج إرادتي. في الحقيقة كان لأخي يوسف خال في ظاهر يده مثلك تماما.
وكيف عرفت ذلك وقد قلت لي إنك كنت عندها طفلا صغيرا؟
رغم أنني كنت طفلا صغيرا، إلا أنني أذكر ذلك جيدا.
وماذا عن وجهه؟ ألا زلت تذكره؟
أذكره جيدا.
هل تعرفه إذا رأيته الآن؟
لا أعلم.
إن أخبرتك عن حال يوسف هل أنت مصدقي؟
ولم لا؟ ومن تراه يكون أصدق من عزيز مصر؟
أتعاهدني إن رأيت يوسف ألا تحدث إخوتك بشيء ولا تدلهم على يوسف؟ تكلم بصوت واطئ.
نعم نعم، أعاهدك، أقسم لك إنني سأكتفي بالنظر إليه، فلا أحدث أحدا عنه ولا أدل عليه. قل لي أين يوسف؟
اهدأ، قلت لك أن لا ترفع صوتك بالكلام.
أقسم عليك
بكل المقدسات التي تعبدها إلا ما أريتني يوسف الآن أتوسل إليه.
اهدأ اهدأ يا بنيامين، ابتسم الآن لئلا يلتفت إخوتك.
أرجوك أرجوك أرني يوسف.
يا بنيامين، أنت تجلس مقابل يوسف.
هل أنت يوسف؟
أجل أجل يا أخي، ها أنت تجلس مقابل أخيك من يوسف. أمك
اهدأ اهدأ يا مولاي، وإلا عرف الجميع الأمر.
اهدأ يا بنيامين اهدأ، لقد التفت إلينا إخوتك.
ما بك يا بنيامين؟ أجننت؟ ما معنى بكائك وضحكك بحضور عزيز مصر؟
لا، سألني عزيز مصر عن أبي فتذكرت عجزه وذهاب بصره فجرت دموعي.
وما سبب ضحكك إذن؟
ضحكي؟ وصفني عزيز مصر بالطفل المدلل الذي لا طاقة له على فراق أبيه فضحكت من ذلك.
سيدة زليخة، أنا آسينات، إذني لي بالدخول.
مولاتي آسينات، تفضلي بالدخول. أرجوك مولاتي آسينات، كلمي مولاتي زليخة، إنها لا تعتني بصحتها.
لماذا تشقين على نفسك هكذا؟ تناولي قليلا من هذا الطعام، لن أبرح هذا المكان حتى تأكلي.
لا تقلقي علي أسينات، فأنا بخير، أنا آكل بقدر وأنام بقدر وأتكلم بقدر، لا ضرورة لأكثر من ذلك، قضيت عمري كله بالأكل والنوم، والآن علي أن أقضي ما تبقى من عمري بنحو آخر. أمضيت أكثر من 50 عاما من الجهل وطاعة هوى نفسي واتباع الأهواء والتكبر والغرور والغفلة، كيف لي أن أكفر عن كل هذه الذنوب؟ مع كل هذا فلست قانطة من رحمة ربي، إنه غفور رحيم.
إنه غفور رحيم. أجل،
بنيامين، المبجل يوزر سيف أرسل في طلبك، يبدو أنه يحبك ويجلك.
أشكر الله على رحمته بي، لنذهب.
أخي بنيامين،
أشكر الله أن التقيت يوسف ابن يعقوب بعد 36 سنة من الانتظار. أخي العزيز، متى تريد أن تخبر أبي وآل يعقوب وتضع حدا لهذا الفراق؟ لقد فقد أبي بصره.
لم أبلغ رسالتي في مصر بعد، فلم يمض طويل وقت على سقوط آمون عن عرشه وإيمان أهل مصر بالله تعالى. أعلم بمدى صعوبة الفراق، ولكن لم يشأ ربي بوضع حد له بعد.
ولكني أجد ما تقوله يتنافى مع اطلاع أبينا على وجود يوسف. لقد بكى عليك 36 سنة ولم يصدق قصة موتك.
هل تعلق أبي بك من بعدي؟
أضحى لا يصبر على فراقي ليوم واحد.
يا بنيامين، هل تقبل بالمكوث معي في مصر أم لا؟
إن أمرتني فسوف أطيعك.
إذن عد إلى إخوتنا، لا ينبغي أن يرتابوا في أمرنا.
حسنا حسنا.
هيا.
حسنا يا يوسف.
سنبلغ كنعان بعد 20 يوما،
بعد أن أخذنا من الحنطة ما يكفينا لعام.
أنا سعيد يهوذا، لا تعرف مدى سعادتي.
لابد أن أهل القبيلة الآن جياع. هيا بنا ننطلق.
هيا. لننطلق.
لننطلق. هيا.
أيتها القافلة، قفوا، قفوا مكانكم.
ماذا يقول؟
قفوا، لا تتحركوا.
لماذا؟ ما السبب؟
حدثت سرقة.
سرقة؟
سرقة من عزيز مصر شيء.
وما علاقتنا بذلك؟
فنحن لم نسرق شيئا.
أخبرنا أن في قافلتكم سارقة.
سارق؟ وماذا؟ وماذا تفقدون؟
نفقد صواع الوزير الأعظم يوزرسيف. إنه صواع ثمين، كان ملك مصر المبجل قد أهداه ليوزرسيف. فإن كان أحدكم قد أخذه فليعده لنا فورا.
نحل عليكم مكرمين ونرحل عنكم سارقين. ما هذا بفعل الكرام؟
ما هذه المهزلة؟
ماذا يقولون منا؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ لن تجدوا بيننا نحن الكنعانيين سارقا.
أنتم تحظون باحترام عزيز مصر، ونحن لا نتهمكم دون دليل. ولكن ماذا إن وجدنا بضاعتنا عند أحد منكم؟ فما هو جزاؤه؟
لا علم لنا بشريعة أهل مصر.
إذن سنحكم عليكم حسب شريعتكم ودينكم.
نحن الكنعانيين متى ما قبضنا على سارق جعلناه عبدا لنا 2 سنين.
حسنا، فلنباشر البحث. هيا
ابدأوا برحلي أنا أولا.
ماذا تقول يا لوي؟
لماذا سكبتم الحنطة؟
سرقة بيننا نحن الكنعانيين.
ساعدني، ساعدني على جمع الحنطة.
أيها الحارس، لماذا تسكب الحنطة؟
توقفوا، توقفوا. لا يعقل أن يكون الصواع في رحل بنيامين. لا يمكن أن تصدر سرقة من هذا الوجه البريء.
لا تترددوا، فتشوه هو أيضا.
إذن فتشوا رحل بنيامين هو الآخر. هيا. ماذا وجدت؟ ماذا؟ توقفوا، لقد وجدنا صواع الملك بين الحنطة في رحل بنيامين.
بنيامين؟
ماذا فعلت يا بنيامين؟
بما سنجيب أبانا؟
نعم، اللعنة عليك يا بنيامين، ما الذي فعلته؟ لم تستحي يا بنيامين، اللعنة عليك.
مستمعينا الأعزاء، كان ما مر بنا في هذه الحلقة مصداقا لقول رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد يكون المرء على قدر شبر من النار فينحرف إلى الجنة، وقد يكون على قدر شبر من الجنة فينحرف إلى النار. هكذا مرت هذه الحكاية أو هذا المقطع من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وسنرى ما يمر بنا من جديد الأحداث في الحلقة القادمة من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب التحيات.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
بمدح آل النبي لا يرتقي فكري، يكفي لمدحهم ما جاء في الذكر. في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر، في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر، وقد أتى مدحهم في سورة الدهر. يا ربي أنا لي الذنب رهين، أشكو إليك في القلب أنا خلقنا من ماء وطين، هدنا إليه أدخلنا جنة. يا مستعان أنت المعين، يا منقذا من كل محنة. يا ربنا لنا أنت المنى، وارحمنا يا راحم. يا ربي أنا لي الذنب رهين، أشكو إليك في القلب أنا. يا خالقنا من ماء وطين، هدنا إليك أدخلنا جنة. تعالوا أنت المعين، يا منقذا من كل محنة. يا ربنا لنا أنت المنى، فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم. عبدك إلهي لك يشكو عظمها يلقى شدائد من هولها العبد منهك ويشكو لمن هو شاهد. يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم. يا ربي أنا للذنب رهيب أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطيب عدنا إليك أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا منقذا من كل محنة. يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 20 من جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس 25 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة للعالمين المسيحي والإسلامي بذكرى ميلاد النبي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، راجين المولى القدير أن يعيدها على البشرية بالخير واليمن والبركة، وكل عام وأنتم بخير. ولد النبي عيسى بن مريم عليه السلام في مدينة بيت لحم في فلسطين، وكانت ولادته من معجزات الباري تعالى، إذ ولد من أم عذراء وهي السيدة مريم بنت عمران سلام الله عليها، ثم تكلم وهو في مهده ليبشر بنبوته، إذ قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم في سورة آل عمران: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة مريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. صدق الله العلي العظيم. وكان عيسى بن مريم عليه السلام يولي أهمية بالغة بالمحرومين ومساعدة الضعفاء والدعوة إلى عبادة الباري تعالى طبقا لتعاليم الإنجيل المقدس في فترة كانت البشرية غارقة في مستنقع الكفر والإلحاد. فسلام الله على نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام يوم ولد ويوم رفع إلى السماء بأمر الله تبارك وتعالى ويوم يبعث حيا. في 20 من جمادى الأولى عام 682 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب العراق الفقيه والمحقق الكبير الشيخ أبو طالب محمد بن الشيخ الحسن بن يوسف الحلي المعروف بفخر المحققين وابن العلامة الحلي. وقد تلقى فخر المحققين العلوم الدينية على يد والده الشيخ العلامة الحلي، وبلغ درجة الاجتهاد في شبابه، وكان من كبار أساتذة وعلماء وفقهاء عصره، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم الشيخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والسيد محمد بن قاسم المعروف بابن معية، والشيخ أحمد بن عبد الله المتوج البحراني، والشيخ حسن بن نجم الدين المدني، والشيخ علي بن عبد الحميد النيلي، والسيد حيدر الآملي. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة فخر المحققين إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، ومعراج اليقين في شرح نهج المسترشدين، وجامع الفوائد في شرح خطبة القواعد، والكافية الوافية في علم الكلام، وغاية البادي في شرح المبادئ، والمسائل الحيدرية والفخرية في النية، وحاشية على كتاب الإرشاد، وهو هامش على كتاب الإرشاد لوالده العلامة الحلي. وأخيرا وفي العشرين من جمادى الأولى عام 737 للهجرة، توفي الفقيه محمد بن محمد أبو عبد الله الحاج العبدري المعروف بابن الحاج. وقد ولد ابن الحاج في مدينة فاس بالمغرب، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة ليدرس فيها علوم الفقه والحقوق عند كبار العلماء كأبي إسحاق الطماطي والشيخ عبد الله المنوفي، ثم اشتغل قاضيا وأستاذا للفقه في مدارس القاهرة. ومن أهم المؤلفات التي تركها العبدري كتاب المدخل، الذي بحث فيه القضايا الأخلاقية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. تفاءل بالخير تجد صحتك. بسم الله الذي بذكره تطمئن القلوب وتأنس. تحية طيبة تسافر لقلوبكم وتجعلها ندية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن يستطيع أي إنسان مهما كانت قدراته ومهاراته أن يحقق طموحاته دون أن يكون متفائلا تفاؤلا جادا قويما يخلصه من الأفكار السوداء ويوجهه نحو العمل الإيجابي المثير والتطلع الأفضل لغد مشرق. فهل للإحساس بالتفاؤل منافع للسلامة؟ أهلا بكم من جديد. فالتفاؤل لا يكون سليما
ولا مجديا إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون صاحبه عارفا أتم المعرفة بنفسه وإمكاناته، وعيا أدق الوعي لموقفه العام. وجاء في الحديث النبوي: تفاءلوا بالخير تجدوه. والتفاؤل بالخير يقضي إذا اتبع بالعمل والكفاح من أجل تحقيق الغايات المرجوة. لذا مستمعنا العزيز، عليك أن تكون متفائلا طالما اتخذت الطموح طريقا والتمييز وسيلة، وهو واجب لابد أن تؤديه بنفسك نحو نفسك، ولا يمكن أن يؤديه أحد بالنيابة عنك، مهتديا بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: بشروا ولا تنفروا. وعلماء النفس إخوتنا الكرام يقسمون التفاؤل لأنواع، ومنها: أولا، التفاؤل الغافل اللاهي الذي يكون إلى الخيال أقرب منه للواقع. ثانيا، التفاؤل الجاد القويم الذي يحمل صاحبه على النظرة الجادة الواقعية، وهو ليس عاطفة بدائية أو حالة نفسية أو يؤتاها بعض المحظوظين، وإنما هو موقف عقلي يختاره الإنسان بإرادته. ولذا فالمتفائل الجاد هو الذي يزن كل شيء بثقة، ويلاحظ الضرر كما يلاحظ النفع، ويبصر الحسنة كما يبصر السيئة، ويستخلص دوما أفضل فائدة وأجملها من المواقف التي تضعه الظروف فيها، حتى إذا رسم خط سلوكه ثبت فيه دون تردد أو تخاذل وسار عليه، والابتسامة فوق شفتيه. ثالثا، المتفائل الواعي، وهو الذي يعي ويوزن الأمور بذكاء ومرونة، ويمر في هذه الدنيا بالصدمات القاسية والأزمات الشديدة في العمل من سوء معاملة ودسائس بفطنة، ويضعها في معالجاته باعتبارها مصدات طبيعية وعادية. أيها الكرام، أثبت علماء النفس التحليلي أن الفرد المتشائم هو المبالغ في الحساسية غير المعقولة تجاه الوقائع والأحداث، ويجعل للحوادث التافهة البسيطة أهمية لا تستحقها، كما أن المتشائم كائن خسر إرادته ولا يؤمن بطاقاته الكامنة الأخرى التي لعله لم يفلح في كسب عمل إداري أو وظيفي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
طارق من حبيب. لم يزيد الاشتياق هكذا الدنيا تسير انتقام وافتراق معقول في قريب بين جدران شهاب تريد لنا الوفاق كم تحن إلى وجوه كم تعاني الاحترام هكذا بنا تزيد لتريد لنا الوفاق
كم تحن إلى رجوه كم تعاني الاحترام هكذا بنا تزيد
تريد لنا الوفاة
الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين من أقطاب الصادقين المخلصين لأهل البيت وللإمام أمير المؤمنين بالذات هو عضد الدولة البويهي واسمه فنا خسرو ابن بويه الديلمي رحمه الله وهذا الرقم المبارك هو من آل بويه وهو من مواليد عام 324 هجرية وطبعا آل بويه منهم هذا الشاعر المعروف شاعر أهل البيت مهيار الديلمي آل بويه أخبر عنهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى خطبه والتي أخبر فيها عما يحدث في مستقبل الزمان فضمن ما أخبر عنه تكلم عن آل بويه أعطى بعض خصائصهم فقال على المنبر في مسجد الكوفة يخرج من بني ديلمان بنو الصياد حتى يستشري أمرهم فيملك الزوراء يعني بغداد ويقلع الخلفاء فقام إليه رجل قال أوضح يا أبا الحسن، قال أبوهم رجل صياد يملكون بغداد وتستقر لهم الأمور، واستعرض بعض معالمهم. فعلا سبحان الله ما مرت السنين حتى تحقق كل ما أشار إليه الإمام سلام الله عليه. وليس الإمام بعالم غيب مطلق، لكن الإمام علي أخذ ذلك من رسول الله، والنبي أخذ ذلك عن الله عز وجل. إذن فعضد الدولة هو أحد ملوك هذا الكيان وهم آل بويه، وهذا الرجل الكريم الشريف مفخر من مفاخر الإسلام في عهده، هو أحد بناة مدينة النجف الأشرف، وكان بنفسه يشرف على البناء وعلى التخطيط وعلى ترتيبها، وأهم في هذا الإطار بناء الحرم الحيدري الشريف بصورة جيدة وجديدة وأنيقة. وكان هذا الرجل عالم أيضا وأديب وشاعر مجيد وولوع بالكتب، فهو أسس مكتبة ضخمة في النجف الأشرف ونقل كتبه إليها وأوقفها، وهو أيضا أسس البذرة الأولى لبناء المدارس العلمية كسكن لطلاب العلم. المرحوم عضد الدولة البويهي شيعي إمامي اثنا عشري، وقد ازدهرت ثقافته بسبب علاقته الوطيدة بالشيخ المفيد على الله مقامه، وكان يتردد إليه كما أعاد يعني بناء مسجد براثة الذي كان شبه مدرسة ومقر علمي للشيخ المفيد، ونشطت الحالة العلمية والحوزوية في عهده وعلى أثر خدماته. وأصبح عضد الدولة البويهي في القرن الرابع الهجري ألمع شخصية عملت على نشر الإسلام بفكر أهل البيت. الإسلام الصحيح الصافي هو إسلام فكر أهل البيت. كان هذا عضد الدولة مشهور بالكرم، معروف بالكرم بالشجاعة، وقصده الكثير من الشعراء ومنهم أبو الطيب المتنبي الذي مدحه بقصيدة رائعة كان منها قوله: وقد رأيت بها الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها. الظاهر أنه يقصد بغداد مثلا، الضمير هالشكل: وقد رأيت بها الملوك قاطبة وسرت حتى رأيت مولاها. ثم ذكر بشعر قصيدة يعني أسماء، ويجي إلى عضد الدولة يقول: أساميا لم تزده معرفة وإنما لذة ذكرناها. اشتهر عضد الدولة كما قلت بالأدب شعرا ونثرا، وكنموذج من شعره الذي كان يتفاخر به هو جزء من قصيدة له نظمها في مدح مدينة النجف الأشرف، وذكر فيها مثوى مولى الموالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فقال رحمه الله، طبعا هو جارى بها القصيدة قصيدة الدعبل الخزاعي، فقال: سقى الله قبرا بالغري وحوله قبور بمثوى الطهر مشتملات، ورمسا بطوس لابنه وسميه، سقته سحاب الغر صفو فرات، وأم القرى فيها قبور منيرة عليها من الرحمن خير صلاة، وفي أرض بغداد قبور زكية وفي سر من رأى بها البركات. يعني جمع بها المقطوعة بها مقطع من شعره ذكر مراقد أهل البيت عليهم السلام. أما نثره فأذكر نموذج واحد، هو شنو واليه، الوالي يعني المحافظ على دمشق اسمه أفتكين التركي، كتب لرسالة العضو الدولة بأن الشام كله صفالي. الشام يعني مو دمشق، الشام كل هذا لبنان أردن، هذا الشام، شام وفلسطين، وإلا قديما شام فلسطين القدس. المهم كتب له هذا أفتكين التركي